بعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل والكاهن، والكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبقى من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، فكثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر، ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. والكهان،
فهنا ذكر رحمه الله تعالى فائدتين: الفائدة الأولى أن الذين يأخذون عن مسترق السمع وهم الكهان، هؤلاء موجودون إلى اليوم ولم ينتهوا بمجيء الإسلام، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية. قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، أي كانوا في الجاهلية أي مسترق السمع يستمعون كثيرا ويخبرون الكهان هناك، أما لما جاء الإسلام فقل ذلك، فأصبح يأخذه الأعلى منهم فقط فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، لأن الله تبارك وتعالى حرس السماء بالشهب. يبقى الفائدة الأولى أن مسترقي السمع لم ينتهوا بمجيء الإسلام، ولكن قلوا جدا لأن الله تبارك وتعالى حرس السماء بالشهب، فربما أدرك الشهاب من استرق وربما لم يدركه بإذن الله تبارك وتعالى. إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده فإن الشهاب لا يدرك هذا الجنية، فيأخذ الجني الكلمة من السماء ولم تعد الآن غيبا، إنما هي غيب عن أهل الأرض ولكنها هي معلومة في أهل السماء، فيأخذ الكلمة ثم يلقي بها إلى من تحته ومن تحته يلقي إلى من تحته، وهكذا حتى يصل بها إلى أذن الكاهن أو الساحر، إلى أذن الكاهن أو الساحر، فيتلقى في الكاهن هذه الكلمة من الصدق ثم يبني عليها 100 كذبة، فيصدق الناس 100 كذبة نظرا لهذه الكلمة الواحدة كلمة الصدق. المسألة الثانية أن ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا هذا كثير جدا. أما مسألة أن الجني يخبر الإنسية بما غاب عن الإنسي مما وقع في أقاص المعمورة من هنا أو هناك فهذا كثير جدا، لأن هذا أيضا من الغيب النسبي، بمعنى أن الجني قد يعلم ما لا تعلمه أنت، ما لا تعلمه أنت، فالجني مثلا يعلم ما وقع في القاهرة، قد يعلم ما يقع مثلا في القاهرة الآن وأنت هنا فيخبرك هو عنك غيب، ولكنه ليس غيبا، ولكنه ليس غيبا كالسماء تماما، فهذه الكلمة تكون في أهل السماء فيتلقفها الجني، وإلا هي ليست غيبا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخبر بها أحدا ثم يتلقفها الجني، فالجني يتلقف ماذا؟ يتلقف ما صار موجودا ولكنه غيب عن أهل الأرض. كذلك أهل الأرض غيب عنهم بعض الأشياء دون بعض، فيأتي الواحد إلى الكاهن فيخبره الكاهن بما لا يعلمه من بعض الغيوب النسبية التي لا يعلمها هذا الرجل، فيظن الساحر، يظن الرجل الذي أتى إلى الكاهن أن الكاهن بهذا رجل صادق وأنه يخبر عن الغيوب وكذا وكذا، مع أن هذا علامة إيه؟ علامة الشيطنة، وعلامة أن هذا الرجل إنما يستعين بالجن ويستعين بالشياطين، وكفى بذلك شاهدا على فجوره وعلى كفره والعياذ بالله، لأن هذا فيه ادعاء علم الغيب. ولهذا أول ما تدخل عند رجل فيقول لك تعالى يا فلان يا ابن فلان، ثم يقول لك لقد ضاع منك كذا وكذا، قل له أنت ساحر كافر، كافر. لماذا؟ أن ذا الرجل إنما يستعين بالجن، ليس له أن يخبر بذلك إلا عن طريق الجن، فإذا أخبر عن طريق الجن بهذا فدل هذا على أنه ساحر يستعين بالجن، لأن الجن لا يلبي الله طلباته إلا إذا كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه استعانت بالجن، فيدل ذلك على أن هذا الكاهن كافر برب العالمين. يبقى إذن عندنا مسألتان، مسألة استراق السمع هذه موجودة في هذه الأمة وإلى الآن لكنها قلت المسألة، وهذه ليست من ادعاء علم الغيب، يعني بمعنى أن الجن يعلم الغيب، لا، الجن ما يعلم الغيب، ولا الرسل تعلم الغيب، الرسل نفسها ما تعلم الغيب إلا ما أطلع الله تبارك وتعالى الرسل عليه مما أراد الله عز وجل أن يكون. المسألة الثانية أن الجنية يخبر وليه من الإنس الساحر والكاهن والعراف وكذا ببعض الغيوب النسبية. يعني غيوب نسبية؟ يعني يكون غيبا عنك لكنه ليس غيبا على غيرك. الآن الذي يحصل عندنا هنا في هذا المسجد هل يعلم من في القاهرة؟ لا، فهو غيب بالنسبة له، لكن هو غيب حقيقي نحن نعلمه، وما يجري هناك لا نحن لا نعلمه، فهو غيب بالنسبة لنا لكن غيب ليس غيبا بالنسبة إيه؟ بالنسبة لهم. فيأتي الجن فيخبر بعض هذه الأشياء مما شاءها الله سبحانه وتعالى ليقع الناس في هذا الابتلاء. ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بالكهان بعدما ذكر السحر نظرا للمشابهة بين السحرة وبين العرافين وكذا، وهم كلهم من الصحراء عرافا كان أو كاهنا أو منجما أو ضاربا للرمل أو قارئا للفنجان أو ضاربا للخط، كل ذلك نوع من أنواع الكهانة والسحر، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شر هؤلاء، فإن هؤلاء من أخبث الأصناف في المجتمع، من أخبث الأصناف، لأنهم يربطون بين شري الجن والإنس، ما يكتفون فقط بشر الإنس وما عندهم من شر، وإنما يضيفون إلى شرهم شر الجن، فيحصل اتفاق والاتصال بين الشريرين من الجن والشريرين من الإنس، فما بالك برجل اجتمع عليه الشران، ولا منقذ للإنسان إلا الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يلجأ إليه الإنسان ويعوذ به من الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن.
قال رحمه الله: والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى المنجم، وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال الخطابي رحمه الله: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه وليس فيه فصدقه. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك سماها بعض الرواه. قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء، العراف سيأتي بيانه، وهو من أنواع الكهان، وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي: قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قوله: لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإذا كانت مجزئة، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، لكن لا ثواب له فيها. قالوا فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى عرافا إعادة صلاة 40 ليلة، فوجب تأويله. هذا كلامه، وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. قال: والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. وفي الحديث النهي.
أول الحديث مسلم الذي رواه وذكر هنا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لفظة الحديث الذي نقله ابن عبد الوهاب: فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه اللفظة فصدقه ليست في مسلم، وهي مهمة جدا، لأنه إذا صدقه في دعاء علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا يأتي في الروايات، لكن المجرد الإتيان يترتب عليه هذا الوعيد. وما الوعيد؟ أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى من أتاه فسأله ولم يصدق في ادعاء علم الغيب، ولكن أتاه شهوة، يعني رجل ضاع منه مال فقال أنا أذهب إلى هذا الرجل وهو يعلم جيدا أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن كمن يمارس أي معصية من المعاصي أتى فقط ليأتي له بماله، فهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فإذا كانت هذه حال السائل أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما، فما بالك بحال المسؤول وهو الكاهن والعراف نفسه؟ إذا كان هذا حال السائل، إذا كان من سأل لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، فما بالك بالمسؤول؟ ما بالك بالمسؤول؟ طبعا المسؤول الذي يدعي علم الغيب هذا كافر، كافر كافر. طيب، ما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ يعيد الصلاة؟ من سأل كاهنا أعاد صلاة 40 يوما أم ماذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى كلاما طويلا حاصله أنه فرق بين الإجزاء وقبول الثواب. الإجزاء وقبول الثواب، أما من جهة الإجزاء فإنه تجزئه بمعنى أنها تسقط الفرض فلا يطالب بالإعادة، ولهذا قال لم يقل أحد من العلماء بالإعادة. أما من جهة الثواب فإنه ليس له ثواب في هذه الصلاة، وعليه قال فإنها وإن أجزأت إلا أنه لا أجر له في هذه الصلاة. فيكون معنى لا تقبل أي لا يقبل أجر الصلاة، أما الفرض فقد سقط. فإن الإنسان إذا صلى الفرض صلاة كاملة مستوفية الشروط استحق أمران: الأمر الأول أن هذه الصلاة تجزئه، الأمر الثاني أنه يستحق ثوابها. أما إذا سأل عرافا فإنه يحصل له الأمر الأول ألا وهو سقوط الفرض والإجزاء، أما الأجر فلا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك. وذلك له يعني نظائر كثيرة في عدم القبول، لأننا ذكرنا لكم من قبل بأن عدم القبول طارة يتوجه إلى الأصل بمعنى أنه لا يجزئ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار، أو إلا في درع وخمار. فمعنى ذلك يعني أن الحائض لا تقبل صلاة ولا في درع وخمار، يعني لا تصح. فلو أن حائضا يعني امرأة بالغة، وليس حائض يعني امرأة على حيض، لأن امرأة حائض هذه لا تقبل لها الصلاة طبعا، إذا كان المراد بالحيض نزول الدم، ولكن امرأة حائض معناها يعني بالغة. فإذا كانت المرأة قد بلغت وصلت من غير أن تغطي شعرها وأن تغطي صدرها فصلاتها غير مقبولة بمعنى ليست صحيحة. يبقى هنا أطلق نفي القبول وأريد به يا أخواني وأريد به عدم الصح، وقد يطلق نفي القبول ويراد به عدم حصول الأجر المترتب على العبادة، زي لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما بمعنى أنه لا أجر له فيها لكنه لا يطلب بالإعادة. إنما إذا صدقه وفي ادعاء الغيب وقال بأن هذا يعلم الغيب هذا كافر أصلا، كل عملي حابط، علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسلم، لأن هذا من نواقض الإسلام، نواقض من نواقض الإسلام تصديق من ادعى علم الغيب، لأن علم الغيب هذا مما يستأثر الله سبحانه وتعالى به. طبعا الشيخ سليمان علق على كلام النووي فقال: والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع. يقول والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. طبعا قول الصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، هذا أيضا كلام فيه نظر، والذي يظهر أن كلام النووي رحمه الله تعالى أضبط في هذا. أما مسألة أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، يعني كأن الشيخ يلمح إلى أن الصلاة قد لا تجزئه إيه؟ قد لا تجزئه هنا وتكون باطلة، وإن لم يطالب بالإعادة، وإن لم يطالب بالإعادة لكنها باطلة يأثم عليها في الآخرة، ولكن هذا غير ظاهر. يقول في الحديث أنه عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي: يجب على من قادر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يضطر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحظور. يعني على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء وأن يقيم عليهم الحدود. الساحر يقام عليه الحد، وحده ضربه بالسيف، ولا بد أن يؤدب من يذهب إلى الساحر. وكما قلنا لكم من قبل، لا تجد بلدا من البلدان إلا قل أن تجد بلدا من البلدان إلا وفيها من هؤلاء الواحد والاثنان من الصحرة والكهان. وكذلك لا تجد لا تخلو بلد، قلما تخلو بلد أيضا من قبر يعبد من دون الله. وكل هذا مما يخرج من ملة الإسلام، وإن الله وإن إليه راجعون. والمعاصي تتفاوت دركاتها، فبعضها أعظم دركة من بعض. فالشرك بالله والسحر وادعاء علم الغيب والكهانة، ثم يأتي بعد ذلك الكبائر. الناس تفزع عند الزنا، تفزع للزنا، وحق أن نفزع إذا وقعت جريمة واحدة، جريمة الزنا حق لنا أن نفزع. لكن إذا قارنت بين الزنا وبين الشرك بالله تبارك وتعالى، وجدت الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. هو فرق بين ذنب يخرج من ملة الإسلام، وذنب لا يخرج من ملة الإسلام ويكون العبد فيه تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن لقلة العلم قل النكير على هذه الذنوب التي فيها خروج عن ملة الإسلام. يعني مثلا سهل جدا انك تلقى امرأة تقول لها انت راح فيه، تقول لك والله انا راح اشوف اطر ابني، اشوف اطر ابني، يعني راح للساحر. او مثلا رجل ضاع منه فلوس، يقول لك والله انا رايح لفلان، بيقول فلان فيه رجل في طناح، او فيه رجل في المحلة الكبرى بيعرف اللي رايح، فانا رايح اشوفه. قوله ربنا يعينك، ما ينكر ما ينكر. لكن لو قال انت رايح فين، قال والله انا مدي موعد لامرأة بس رايح حزن كده. طبعا ما حدش بيقول كده، لا يجرؤ ان يقول كده. لكن لو قال له الناس ايه، قال له الناس، قام الناس عليه قومة رجل واحد فاحتزني. فقل النكير هنا في هذه المسائل الكبيرة العظيمة، وذلك للجهل الذي اصبح عليه الناس. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود ورفضه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، قال موسى في حديثه، فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في ضبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأسرم، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده. وقال البغوي: سنده ضعيف. وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم. قلت: أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر، وقد أخطأ في إطلاق ذلك، فإن إتياء الكهان له شاهد صحيح، له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد، منها ما رواه عبد الحميد بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. والأحاديث في ذلك كثيرة، وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض والله أعلم. قال المصنف رحمه الله وللأربعة والحاكم وقال صحيحا على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ولفظ أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد روى عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أن موسى كان رجلا حييا الحديث. قال العراقي في أماليه حديث صحيح، وقال الذهبي إسناده قوي، وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. قوله من أتى كاهنا إلى آخره،
يعني انظر إلى العلم والإنصاف وعدم التعصب. فقال رحمه الله تعالى شيخ سليمان قال وعلى هذا فعزو المصنف، من المصنف؟ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، يبقى لم يتابع ابن عبد الوهاب أو يبرر أو يمرر وهمه في ذلك، وإنما قال هذا وهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. يبقى هذا ليس معناه أنه تعصب للشيخ رحمه الله تعالى، تعصب للشيخ ويسكت عن مثل هذه الأشياء، وإنما يبين، فالعلم ليس عليه كبير، أي إنسان قد يهم، إذا كان الصحابة يهمون في بعض الأشياء فمن باب أولى من دونهم من أهل العلم. نعم. قول من أتى كاهنا إلى آخره، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدق من هذه الجهة لا يكفر، فاعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. انتبه، يعني إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر. طيب إن ذهب إلى الساحر يسأل عن مال ضائع وهو يظن أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أن الجن تطلع على من يطلع عليه بني آدم، لعل جنيا في البيت رأى من سرق وهذا معه جني، فأنا سأذهب إلى هذا الرجل معه جني حتى يسأل الجن اللي معه، الجن اللي في البيت مثلا، فيكون هذا من باب التوصل زي المخابرات كده، يعني واحد لجأ إلى الشرطة أو لجأ إلى المباحث وعنده أو رجل من المخابرات، فإن المخابرات قد يحيطون ببعض الأشياء التي لا يحيط بها عموم الإيه؟ عموم الناس، خد بالك، بس دي مخابرات عن طريق الإيه؟ الجن، فيقولك أنا رايح إلى هذا العراف أسأله من باب إيه؟ من باب إنه عنده من وسائل المعرفة ما ليس عندي، هذا إثم ومعصية، لكن هل يكفر؟ لا، ما يكفر، لأنه إن قلت له السحر يعلم الغيب قال أعوذ بالله، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا السحر معه جن، معه جن، يبقى هذا الذاهب لا يكفر بذلك. طيب، أما إذا قال أذهب إليه فهو يعلم الغيبة فلا شك أن هذا إيه، ولهذا قول النبي فصدقه أي صدقه في ادعاء علم الغيب ونسبة علم الغيب له، فهذا يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر كذا قال، وفيه نظر، وظاهر الحديث أنه يكفر من متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهنة في وقت النبوة إنما كانوا هو قول فيه نظر. قول الشيخ سليمان أيضا بهذا الإطلاق فيه نظر، إذا قصد أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة فإنه لا يكفر صح، لأنه إذا ادعى علم الغيب سواء بإلهام أو بغير إلهام هذا يكفر صحيح. إنما إذا اعتقد أنه لا يعلم الغيب لكن يتلقى من الجن ما سمعته من الملائكة أو ما توصلت إليه الجن بحكم خفة حركة الجن واطلاعها على من المطلع على الإنس فإنه لا يكفر. انتبهوا يا أخواني، يبقى تعليق الشيخ سليمان على الجملة كلها في عدم الكفر في عدم الكفر اللي هو قول المناوي رحمه الله تعالى لما قال فاعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. تعليقه على أو أنه بإلهام صح، لأن من ادعى علم الغيب وقال أنا عندي إلهام أنا بألهم علم الغيب، لا طبعا لا شك أن هذا كفر من صدقه في ذلك. لكن إذا ذهب إليه يعتقد أن الملائكة تخبره بما لا يطلع هو عليه فلا يكفر بذلك، لأن هذا ليس من علم الغيب. وقد قلنا بأن الجن فعلا يطلعون على من يطلع عليه بنو آدم، ممكن الجن الآن يعلم خبر ما في المغرب خبر ما في الصين، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن وجعل لهم من الإمكانات ما ليس للإنس، ما ليس للإنس. نعم، هو في من الإنس الآن من يسترق السمع يطلع بعض فوق بعض إلى السماء، ليس هناك ولا الطيارة، حتى لو عندك طيارة تخترق 11,000 قدم أو 13,000 قدم هتروح فين يعني؟ هذا الجن يخترق هذا بدون إيه؟ بدون أي شيء، لا تقول بقى أكسجين ولا مش أكسجين ولا كذا، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الجن وجعل له إمكانات، والجن أنواع منها هذه الأنواع التي تسترق وتعطى الإمكانات الإيه؟ العظيمة في هذا الباب. لكن قوله وظاهر الحديث أنه يكفر من اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، نعم لو اعتقد أنه يعلم الغيب بأي وجه من وجوه هذا لا شك أنه يكفر، إنما لو اعتقد أنه لا يعلم الغيب لكن ذهب إليه لكون هذا يعني يستعين بالجن ويكون عنده خبر ليس عنده فهذا لا يكفر، ولكنه لا تقبل له صلاة 40 يوما سواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن وتيلة مرفوعا من أتى كهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدق بما قال كفر، وإن كان قد قال المنذري في ذلك إنه ضعيف. نعم، ما أنت جيت متأخر، أنت جيت متأخر 5 دقايق عشان كده أنت حرمت المعلومة دي. نعم، ما احنا قلنا انه استراق السمع موجود في هذه الأمة لكن هو قليل بالنسبة لمن سبقهم، بعد الإسلام قل الاستراق لكن موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فربما أدركه الشهاب وربما لم يدركه. السماء محروسة بشهب لكن الشهاب يأتي إلى مسترق السمع ويصيبه، لكن إذا شاء الله ابتلاء عباده، إذا شاء الله ابتلاء عباده بالكلمة هذه لم يدركه الشهاب، وهذا ليس لقوة المسترق وإنما لتقدير الله تبارك وتعالى أن يحصل شيء من هذا ليبتلى الناس. يبقى أنت خطيب في المسجد عمال تقول هؤلاء ما يعلمون الغيب والذي يعلم الغيب هو الله، يقوم يطلع لك واحد من نصه لك إيه؟ لا والله يا شيخ ده أنا رحت عرف اسمه واسم أبويا واسم أمه وعرف اللي ضايع وعرف اللي كذا وعرف اللي كذا،
تقول لا هذا ليس من ادعاء علم الايه، ليس هذا من علم الغيب، ده غيب نسبي، غيب عنك انت لكن وليس غيب بنع ايه عنه. ولهذا الطرح الساحر يقول لك انت بيتك على ترعة او على مثلا ارض زراعية او بيتك في شارع 6 متر وعندك كذا، وصف بيتك بالداخل من الداخل بالضبط، لكنه لا يعلم من سرق المال. وما رأينا ساحرا ذهب إليه وحده فأخبره بمن سرق المال. ليه؟ لأنك لو كنت تعلم سيعلم. وهل أنت تعلم من الذي سرق مالك؟ إذن هو لا يعلم من سرق مالك، لأن كل المعلومات هي بس المسألة مسألة إيه؟ كشف وعدمه. بمعنى أن الجنية الذي معه يتصل بالجنية الذي معه، إيه الخبر؟ وجنيك يعلم عنك ما تعلمه أنت عن نفسك، أعلى من ذلك لا يصل إليه. ولهذا هو يأخذ الأموال مع الكشف الأول، أول ما يقول لك أنت كذا وبيتك ونظام وبتاع وكذا، خلاص أنت وقعت في شباك، ادفع بقى. لكن أنا أقول لك على حاجة برضو قبل ما أقول لك على من اللي سرق المال، إذا في البلد وقول أن أنا رحت للراجل والراجل أخبرني بالاسم، لكن الله حليم ستير، واللي واخد المال يا جماعة يطلعوا في إيه، يخرج المال في قش أو في كذا، والله حليم ستير، ودي إحنا بنستر يصر بعضنا على بعض. ساعات فعلا اللي أخد يقع في قلبه الرهبة، ولكن هتفضح في الإيه في الناس، خصوصا كان أيام زمان يعني الحرامية اللي بيسرق مثلا 20 جنيه من البيت ولا البتاع، أو يسرق 10 جنيه على الكنبة ولا كده، تبقى إيه كان حرامية. لكن طبعا البلطجية الآن لو مسكوا الجن هيقطعون بالسنج، واخد بالك يعني، ما يطلع في قش يطلع في مش قش، تعرف الاسم ما تعرفش الاسم، انت بيبقى تعلمه امامك عينا ومع ذلك تعمل ايه، واخد بالك. فالجماعة الاولين دول كانوا على قد حالهم كده، اللي يسرق مثلا كده ولا بتاع، فممكن كثير منهم يخرج المال وبالتالي ايه خلاص. اما اذا ما حصل ذلك وعدت الى الساحر تهرب منك ولا يمكن ان يلقاك بعد ايه بعد ذلك، لان حدود علمه. نعم، فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الحديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والحديث الذي فيها إطلاق الكفر مقيدة بالتصديق. وهو الصواب إن الكفر مقيد بالتصديق، لأنها من نواقض الإسلام إذا ادعى شيء من علم الغيب، فإذا صدق في ذلك فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله قد كفر بما أنزل على محمد، قال الطيبي المراد بالمنزل بما أنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الهنات فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ دي مسألة، خلي بالك. فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه الصيغة فقد كفر بما أنزل على محمد أتت في أحاديث كثيرة ولا يراد بها الكفر المخرج من الملة، إنما يراد بها كفر دون كفر، كقول صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، هل ده الكفر المخرج من الملة؟ يعني من أتى امرأة في دبورها يبقى كافر يخرج من ملة الإسلام، أو كفر دون كفر؟ كفر دون كفر، كفر دون ايه كفر. طب يا ترى هل في الموضع بقى هذا كفر دون كفر ولا كفر اكبر، او يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ ذكروا فيه روايتين عن احمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد، اي قارب الكفر، او المراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان. يبقى القول الثالث اللي هو ايه؟ كفر مخرج من الملة. نعم، هذا الذي يتعين ولا يتعين خلافه، لانه اذا صدقه في ادعاء علم الغيب فقد ادعى انه يعلم الغيب غير الله، وبهذا يكون كافرا كفرا مخرجا من الايه؟ من الملة. طيب، المصنف قال رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق وكان من أئمة الحفاظ مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا وإسنده على شرط مسلم ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما. الكافر كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكاهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن عنه من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قوله ليس منا أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له، الطيرة هي التشاؤم يعني بالطير، يزجر الطير إن راح جهة اليمين تفاءل إن راح جهة الشمال تشاؤم. أو تطير له أي أمر من، أي أمر من يتطير له، كذلك معنى أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. رواه البزار. قال المصنف قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قول العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره هذا تفسير حسن، وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة، وأحسن منه كلام شيخ الإسلام أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال يعني الذي يضرب الرمل يعني ونحوهم كالحاذر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا أن المنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العربي، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه. على كل هذه الألفاظ تتناوب، الكاهن العراف المنجم كلها تتناوب، فكلهم يدعون علم الغيب. طيب قال أبو السعادات العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله به. قال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو ذلك من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. كل من أخبر بغير الكتاب والسنة فعلمه علم جاهلية. أي واحد يدعي علما ليس عليه الكتاب والسنة فهو له طرف من الجاهلية، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو ما في معناهما. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. طيب وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. للأسف الشديد أن بعض الناس يزعم أن طالما هذا الرجل أخبر بغيب يقول لك بس ده من أولياء الله، هذا من أولياء الله فإن الله أطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا من الناس. وهذا ليس بصحيح، ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، ادعاء علم الغيب، هذا الذي يدعي علم الغيب هذا من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بادعاء أو أعمال صالحة يصون عن ولي فيها. طيب، ولهذا قال النبي في وصف الكهان فيكذبون مع 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم. وكان عمر رضي الله عنه يسمع أو يسمع نشيجه من وراء الصفوف ويبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي فيعودونه الناس. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة. يعني الشيخ يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ما قال عمر أنا أعلم الغيب وهو من أعظم أولياء الله، ولا قال أبو بكر بأنني أعلم الغيب وهو من أعظم أولياء الله. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ده لو ادعى علم الغيب كان كافرا، فكيف يدعي أنه ولي من أولياء الله وهو كافر؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا يا أخواني العوام ليسوا مقياسا لأي شيء، العوام ليسوا مقياسا، العوام وراء الصحراء وراء العرافين وراء لعيب الكرة وراء الفنانين وراء المغنين، فكيف يكونون ضابطا لمعرفة الحق من الباطل؟ ولهذا بعض الناس قد يغتر ببعض الدعاة مثلا الذين يحضر لهم يقول لك مثلا حضر لي 30,000، واللي يقول 50,000. 50,000 من من يذهبون إلى الصحراء، 50,000 من من يذهبون عند يملؤون ملاعب الكرة، 50,000 من من يجلسون تحت أقدام المغنين والمغنيات. ليس هذا دليلا على حق أو باطل، وإنما ضابط الحق في المجتمع دائما أهل السنة، أهل العلم، أهل الدراية، أهل المعرفة، أهل البصيرة، هم ضابط أي وميزان معرفة أي حق، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما مرت عليه جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي وجبت، فلما مرت عليهم جنازة أخرى أثنى قال النبي وجبت، قال يا رسول الله وما وجبت؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. من الذي أخبر يا أخواني هنا؟ أثنى خيرا وأثنى شرا الصحابة، والصحابة عدول فلا يخبرون إلا بحق إن شاء الله تبارك وتعالى. أنتم شهداء الله في الأرض، ومن على شاكلتكم شهداء الله في الأرض. إنما عموم الناس، الناس النهاردة لو مات الساحر أهل البلد يقول لك ده مات النهاردة ولي من أولياء الله، هنيئا له الجنة. فهل هم ضابط؟ ليسوا ضابطين. زي النهاردة مثلا اللي بيقع يموت في أي حاجة يقول لك شهيد. طبعا الشهيد يعني إيه؟ الشهيد يعني في الجنة على طول. فهل من الذي يخبر بأنه شهيد؟ عموم الناس. بقى عندنا مثلا شهيد الشباب، شهيد الكرة، شهيد الفن، شهيد الحرية، شهيد الميدان، شهيد أي حاجة، أي واحد شهيد، أي واحد شهيد شهيد. طب من الذي يخبر بأنه شهيد؟ العلماء؟ لا. أمال مين؟ العوام. وهل العوام يعملوا بضبطهم؟ أبدا. لكن قد يحاكمك العوام لهذا، إياك ما تقول شهيد، وإلا هنقول لك ارحل أو مش هنسمع لك. الشيخ ده من اللي بيقول دول شهداء ولا لا؟ إذا كان من اللي بيقول دول شهداء هنعودك. أما إذا قلت ليسوا شهداء، طب خلي واحد كده يطلع ولا ليس شهداء، شوف الناس تسمع له ولا تسمع، لا يمكن. فسبحان الله أن يحكم العوام وأن يحاكمك العوام، أن يحكم العوام في الألفاظ الشرعية وأن يحاكمك العوام إلى ما اخترعوه من الألفاظ، وحذاري أن تخالفهم. حد يقدر يخالف؟ حد يقدر يقول دول مش شهداء؟ أبدا. ليه؟ لأنه لو قال دول مش شهداء يبقى خلاص فقد جمهور الناس. ولهذا بقى المسألة اللي احنا كنا، كان زمان يقول لك السلفي عارف باب واحد في البخاري، أي واحد سلف تقابله يعني حاجتين كان كل واحد سلف عليهم. رقم واحد ما عندوش تلفزيون، رقم اثنين أول ما تجيب سيرة الشهداء وغيره يقول لك ده البخاري بوب بابا في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد، ولا واحد سلفي قال عارف هذا الباب عند البخاري، باب لا يقال فلان شهيد. الحاجة الثانية واحد سلفي يعني ما عندوش تلفزيون، طبعا ما عندوش تلفزيون دي خلاص راحت من زمان دي، واخد بالك؟ يعني أذكر بعض الإخوة كان جايب تلفزيون لأولاده كان عشان يشوفوا الكرتون، فلما يذهب واحد يزوره يقوم يحط التلفزيون تحت إيه؟ تحت السرير، لأن طبعا يا ويله السلفي ده أبو دقن ده يا ويله لو واحد راح يزوره وجد عنده تلفازا، يبقى مشكلة، يبقى كده يبقى فسق ومجن وفجر إلى آخره. التلفزيون ده يعني طاغوت، ولهذا البعض فسر الدجال فتنة الدجال بالتلفزيون، البعض فسر فتنة الدجال بإيه؟ يعني الدجال خلاص خرج، مين الدجال بقى؟ التلفزيون هو الدجال. ليه؟ لأن فتنته لا تغادر أي بيت. الحاجة الثانية إن كان أي سلف يعرف كده يقول لك باب لا يقال فلان شهيد عند البخاري، ما شاء الله الإخوة بتحفظ أبواب ما شاء الله، باب لا يقال فلان شهيد. طيب النهاردة في حد بيقول باب لا يقال فلان شهيد؟ لا، الباب اتغير، شيل بقى لا لا لا، يقال باب يقال فلان شهيد مش لا يقال فلان شهيد، شيل بقى لا، يبقى باب يقال فلان شهيد، فكل الناس شهداء الآن. وإذا ما قلت ذلك فأنت عدو الشهادة، أنت عدو الإيه؟ عدو الشهادة. فهؤلاء خفافيش الإيه؟ البصائر، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قلت كيف يكون علم الخط من الكهانة وقد روى أحمد، خلي بالك من الاستشكال دهوت، كيف يكون علم الخط من الكهانة وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. ألا يعني نبي من الأنبياء كان بيخط، وأنت ونحن نقول بأن علم الخط من الكهانة، فهل يا ترى كان يوجد نبي من الأنبياء على علم الكهانة؟ هذا استشكال. الجواب عن هذا ماذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى معناه أن من وفق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح، والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. وقال غيره المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعلما لنبوته، وقد انقطعت نبوته ولم يقل فذلك الخط حرام دفعا لتوهمي أن خط ذلك النبي حرام. قلت ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب، وإن كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة، صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. نعم، نقول خط النبي الذي كان يخط فيحصل له نوع من الغيب كان ذلك معجزة من معجزات النبوة، ومعلوم أن الله يجري على يد الأنبياء من المعجزات، فإن موسى عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت. ومن الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى؟ إنه الله رب العالمين. تمام. طيب لو يجي واحد اليوم يدعي أنه يحيي الموتى، نقول له أنت إيه كاذب، فهل يعترض علينا بأن نبي الله عيسى كان يحيي الموتى؟ لا. يبقى هذا يحيي الموتى وهذا يدعي إحياء الموتى، فنقول هذا كاذب الذي يدعي، وأما عيسى عليه السلام فإن ذلك ما أجر الله عز وجل ذلك عليه على سبيل المعجزة ليؤمن به قومه. فهذا الخط الذي كان يخطه النبي ليس خط ساحر يدعي علم الغيب، ولكنه كان خطا تحصل به معجزة لنبي الله فيؤمن قومه بمثلها. أما من يخط الآن فإنه يدعي بذلك علم الغيب. طيب فإذا قول النبي كان نبي يخط، فمن وافق خط النبي فقد أصاب، هذا لا يمكن أن يكون. يبقى هذه الصيغة من صيغ النبي صلى الله عليه وسلم القاطعة، القاطعة ليه؟ للطمع في أن يكون هذا الرجل كحال النبي الذي كان يخط. فهذه صيغة من صيغ النهي، صيغ النهي عن الخط، لأنه متى تصيب؟ إذا كنت على طريقة النبي على خط النبي، ومن يعلم ذلك؟ لا أحد. إذن لا يجوز هذا الإيه؟ الخط. فليس في ذلك إذان أو ليس في ذلك تجويز لأن تخط كما كان يخط نبي من قبل، فإن خط النبي من قبل كان معجزة، أما خطك الآن فهو ادعاء لعلم الإيه؟ فهو ادعاء لعلم الغيب. إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة، فإن تاب وإلا قتل، ذكره غير واحد من الأصحاب. الكاهن والعراف نجيبه، واللي بيضرب الرمل وكل حاجة، وانتوا زمان مش عارف إخواننا يعرفوا هذا، يمكن يعرفوا إخواننا الكبار، يعني كان معروف أي بلد يوميا فيها النساء يطوفون في الايه في الشوارع يدعون علم الغيب، تعال شوف لك الايه، تعال اقرا لك الفنجان او اضرب لك الرمل او كذا. الواحد يقعد بقى معاها تقول له انت مثلا كذا وكذا وكذا، وجيب له سلسله ما مضى من ايه من حياتي. ده يؤتى به ويستتاب، ان تابت تلك المراه والا قتلت. فاما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه والذي يحل السحر، قال في الكافي ذكرهم أصحابنا في الصحراء الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال ما أدري ما هذا. قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال ما أدري ما هذا. قال وهذا يدل على أنه لا يغفر صاحبه ولا يقتل. قلت إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل، ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. ولا شك أن من يقرأ على المسحور، والله إن كان يقرأ بتعويذ شرعية ورقى شرعية هذا مشروع، إنما إذا ذهبت إلى واحد يفك السحر بالسحر ويستعين بالجن فلا شك أن هذا كافر، وهذا سيأتينا في باب النشرة أو النشرة. أما إذا ذهبت إلى واحد يفك لك السحر ويقعد مثلا يقرأ يهمهم بعدة أشياء ويكتب لك مثلا ورق ولا يدعي علم الغيب ولا يستعين بالجن، يكتب لك كم ورق كده ويقول لك ايه روح خلاص انت هتفك عنك السحر، او يبخرك او كذا او كذا، خد بالك، فهذا لا يكفر بذلك طالما انه لا يدعي علم الغيب ولا يستعين بالايه بالجن. لكن هل فعلا نذهب الى الصحراء واحد يذهب الى ساحر ليفك السحر ام لا؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه لا يجوز أن تذهب لساحر يفك السحر. أولا لأن هذا إقرار بعمل الساحر وموافقة على هذا واستعان به، وثانيا هذا تمكين له من فعل المحرم والكفر فلا يجوز، ولكن يلجأ المسحور إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بأس بالاستعانة ببعض الذي يقرأ عليه القرآن. قوله قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يعزه، وقد روى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وسنده ضعيف، ولفظ رب معلم حروف أبي جاد، لما رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم له عند الله من خلاق أي من نصيب، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن لا أرى لا أظن ذلك لاشتغالي بما فيه من اقتحام الخطر والجهل والدعاء علم الغيب الذي استأثر به. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، اللي هو بيكتب بقى حروف ايه اللي هو الالف والباء والجيم وكذا، ويوصل بينها ويعمل اسهم واحجبة ورسومات. ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فاما تعلموها بالتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك. قوله وينظرون في النجوم هذا محمول على علم التأثير لا التسيير، واحنا بينا الفرق بين علم التأثير والتسيير كما سيجيء في باب التنجيم. وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارف معلومين كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فتبين لنا من هذا الباب أن الذهاب إلى الكهان والذهاب إلى العرافين كل ذلك من الإيه؟ من أنواع السحر التي من ذهب إلى أصحابها فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى يكون كافرا بما أنزل على محمد يعني الكفر الأكبر، الكفر الأكبر إذا ادعى أنه يعلم الإيه؟ أنه يعلم الغيب. طيب نقف عند باب ما جاء في النشرة أو النشرة،
هل شرع من قبلنا الدعاء الغيب؟ لا، ليس شرع من قبلنا الدعاء الغيب، خط النبي اللي كان عشان إنما هؤلاء يخطون ويدعون الغيب.